الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة النساء إلى قوله تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومبذلين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يبذل الله فلن تجد له سبيلا. قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله، يقول السيوطي بإظهار خلاف ما أتبعوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية كالقتل والأسر. وهو خاضعهم أي وهو مجازيهم على تباعهم، فيستضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أتبعوه ويعاقبون في الآخرة. وإذا قام إلى الصلاة يعني مع المؤمنين قاموا كسالى يعني متشاقدين يراؤون الناس، يراؤون الناس يعني بصلاتهم ولا ينكرون الله إلا قليلا. هو فسر هنا ولا ينكرون الله يعني لا يصلون إلا قليلا يعني رياء. مذبذبين بين ذلك أي متردين بين ذلك يعني بين الكفر والإيمان، لا إلى هؤلاء، لا منسوبين إلى هؤلاء أي إلى الكفار ولا إلى هؤلاء أي المؤمنين. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة. الشاة العائرة المترجلة المتخيرة أو الحائرة. مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنيمة تعير إلى هذه المرة وإلى هذه مرة. ومن يضلل الله يعني ومن يضلله الله فلن تجد له سبيلا أي طريقا إلى الهدى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في تفسيرها: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم يعني يفعلون ما يفعل المخادع من إرهاب الإيمان وإبطال الكفر، والله يفعل بهم ما يفعل الغالب في الخداع حيث تركهم معصوم الدماء والأموال في الدنيا وعد لهم الدرك الأسفل من النار في الآخرة. وإذا قاموا إلى الصلاة أي إذا أتوها قاموا كسالى متشاقلين كالمكره على الفعل، كأن المكرهين على هذه الصلاة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها وهي الصلاة. إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها، لأنهم لا نية لهم فيها ولا إيمان لهم بها ولا خشية ولا يعقلون معناها. كما روى ابن مردويه عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها خلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه بعباد الله، فإن الله إله يغفر له ويجيبه إذا دعاه. ثم أتلو عن ابن عباس هذه الآية: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قال الحاكم: وفي الآية دلالة على أن من علامات المنافق الكسل في الصلاة، والكسل التساهل عن الشيء لمشقته، وهذه الآية في صفة ظواهرهم كما قال تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فهذا ذم لظاهرهم حتى ظاهر إلى قام الصلاة يظهر عليهم التساهل والتساهل لأنهم مكرهون عليها. ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الكافرة، فقال عز وجل: يراؤون الناس يعني يبطلون بصلاتهم الرياء والسمعة ليحتميه المؤمنين لا لإخلاص ومطاعة أمر الله. ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون فيها غالبا. وهذا عكس ما مدح الله به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث قال تبارك وتعالى في الله فيه حيث قال تعالى: تراه مركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فمدح ظاهرهم بانهم يرون راكعين ساجدين، بل يدخلون الركوع على السجود ركعا سجدا. ثم مدح باطنهم فقال: تراه مركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وهذا مدح للباطل يعني بالاخلاص، انهم لا يريدون بذلك الا وجه الله تبارك وتعالى. بعكس هؤلاء المنافقين فإنه ظن أولا ظاهرهم فقال: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى يظهر عليهم أمارات الكسل والتساكل. يرائون الناس أما نيتهم فأسوأ. يرائون الناس يعني ما يقدمون على الصلاة إلا رياء وسمعة ليحسبهم الناس مؤمنين. ولهذا لما كان العبرة والهدف من صلاتهم سيراهم الناس ويحسبهم المؤمنين، لذلك كانوا يتخلفون عن الصلاة حيث لا يراهم الناس فيها. لأننا إذا كنا في هذا الجنان كان هناك الكهرباء والإضاءة الاجتماعية المعروفة، لكن فيما مضى ما كان هناك إضاءة. ولذلك كانت صلاة العشاء والفجر من الصلوات التي يتخلف فيها المنافقون. لماذا؟ لأنهم يظنون أن أحدا لم يراهم ولم يحس بتكلفهم، لأن أسس عبادتهم وقاعدة العبادة يعني هذه العبادة التي يقومون عليها وهم كسالى أن يراهم الناس. فإذا أمنوا رؤية الناس كسلوا عنها وتخلفوا عن الصلاة، لأنها مقام هو أن يراهم الناس، فمتى ما لم يراهم فيبحثوا عن الصلاة. يقول ابن كثير رحمه الله: يقول الحاكم: ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون فيها غالبا، فصلاة العشاء في وقت العتمة وصلاة الصبح في وقت الغلب، كما ترك في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي في البيت، ثم أمتلك معي الرجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأفرق عليهم بوجوههم بالنار. وفي رواية: والنبي يسجد بيده لا يعلم احدهم انه يجد عرقا سليلا او مرمتين حسنتين لشهد العشاء. ولولا ما في البيوت من النساء والذريه لحرقت عليهم بيوتهم. يعني هذا الحديث اصله في الصحيحين، لكن احسب ان هذه الزياده غير صحيحه. ولولا ما في البيوت من النساء والذريه لحرقت عليهم بيوتهم. للأسف هنا التخريج كان أخرجه البخاري، والبخاري أخرج أكل الحديث. أما هذه الزيادة فأحسنها بإذن الله عنه. على أي الأحوال، قوله هنا: ولو يعلم أحد أنه يجد عرقا سليما، يعني لو أنه ظن أنه إذا ذهب إلى المسجد فلان حظا من سبيل الدنيا مالا أو طعاما شهيا أو غير ذلك لبادر إلى الصلاة. فهو من نتيجة أن المنافق ليس عنده يقين في الثواب الذي يحصله إذا صلى الجماعة، فذلك لا يبالي. لكن إذا كان عنده يقين بأمر دنيوي أو جزاء دنيوي لسارع إلى الصلاة ولما تخلف عنها. ولا يذكرون الله إلا قليلا، فيه وجود. ما المقصود من قوله تعالى: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا؟ الأول معناه وهو المعنى الذي ذهب إليه السيوطي: ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني لا يصلون إلا قليلا، لأنهم إنما يصلون رياء. ما دام من يرقبهم، ما دام هناك من يرقبهم، فإذا خلوا بأنفسهم لم يصلوا. وعلى هذا تكون الصلاتين قليلة، لأنهم يتكلفون متى ما ظنوا أن أحد يراقبهم. وتأويل الذكر بالصلاة روي في غير ما آية عن السلف، يعني أحيانا يطلق الذكر على الصلاة، يطلق الذكر على الصلاة. الوجه الثاني: ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني ولا يذكرون الله في صلاتهم إلا قليلا، ولا يذكرون الله في داخل الصلاة إلا قليلا، لأنهم لا يخشعون ولا يدرون ما يقولون بل هم في سلطين شاهين ما هم. كما قال تعالى فويل من المسلمين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعروف. وقد روى الامام احمد عن علاء بن عبد الرحمن عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كان بين قرنه الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وكان رواه مسلم والترمذي والنسائي. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الأول ولا يذكر الله إلا قليلا عن لا يصلون إلا قليلا. الوجه الثاني ولا يذكر الله إلا قليلا يعني ولا يذكر الله في الصلاة إلا قليلا. الوجه الثالث ولا يذكرون الله بالتهليل والتسبيح الا ذكرا قليلا في النذر. وعلى ذلك يكون الذكر بالمعنى المتبادل من الذكر التسبيح والتهليل والتحليل. هذا هو الوجه الثاني ان الذكر على المعنى الذي يتبادر اذا اتخذ كلمه الذكر يعني انهم لا يذكرون الله بالتهليل والتسبيح الا ذكرا قليلا على سبيل النذر. وعليه فمن علامات النفاق استغراق الأوقات في حديث الدنيا وقلة ذكره تعالى بتحليل أو تهليل أو تسبيح. كما أن من صفات المؤمنين ذكر الله تعالى كثيرا. ثم قال عز وجل لذلك الذين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يرد لله فلن تجد له سبيلا. لذلك الذين بين ذلك هذا الحال من فاعلي يراؤون أي منقوذ على الذنب. مجرد ذهين بين ذلك ذلك الإشارة إلى الإيمان والكفر. الإشارة هنا إلى الإيمان والكفر. فالمبنون عليهما بمعونة المقام. المقام يعني على أن نستدل على وجود على أن هذه إشارة إلى الإيمان والكفر. مجرد ذهين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يعني لا إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين. فيقول ما بعده تفسير الله أي مرددين بينهما متحيرين قد ذبذبه الشيطان والهوى. وحقيقة المذبذب الذي يذب عن كلا الجانبين يذب عن ربك عن كلا الجانبين ويذب فلا يقر في جانب الواحد لا هو مستقر في الإيمان ولا مستقر في الكفر بل يتردد بين الإيمان والكفر. إذا أوى إلى الإيمان هجب يعني هجب يعني دفع وفرد عن الإيمان لأنه ليس من أهل الإيمان. إذا هجب إلى الكفر أيضا يدفع عنه وهكذا فلا يقر في جانب الواحد إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس في الذب يعني الذب غير الدفع. أما الذبذبة هذا الترتيب يفيد الايه التكرار ولذلك الذبذبه ابلغ من الذب. واضح كان المعنى كلما مال الى جانب ذب عنه. فالمعنى المزيد الذي تفيد هذه الصيغه التي هي صيغه ذبذبه يعني انه كلما هذا امر مستمر كلما مال الى جانب ذب عنه وفرغ عنه ودفع عنه. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يعني لا من ذنبه إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين. ليس المؤمنين مخلصين وليس المشركين مصرحين. فقال مجاهد لا إلى هؤلاء يعني لا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ولا إلى هؤلاء يعني اليهود. ومن يجبر الله عن دينه وحجته فلن تجد له سبيلا أي طريقا إلى الصواب والهدى. روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. العائرة هي المتحيرة المترددة لا تدري لأي الغنمين تسمع. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مهينا. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم يعني بموالاتهم سلطانا مبينا اي برهانا بينا على نفاقكم ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار في الدرك الاسفل من المكان الاسفل من النار وهو قعرها ولم تجد لهم مصيرا يعني مانعا من العذاب الا الذين تابوا اي من النفاق فامنوا واصلحوا اي عملهم واعتصموا اي وثقوا بالله واخلصوا دينهم لله يعني الى الرياض فاولئك مع المؤمنين يعني فيما يؤتونه وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما في الاخره وهو الجنه ثم قال عز وجل ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم ان شكرتم نعمه وامنتم اي به والاستفهام بمعنى النفي يعني لا يعذبكم الله ان شكرتم وامنتم وكان الله عليما اي بخلقه تبارك وتعالى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا هذا نهي عن ولاه الكفره يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم واسرار الموده اليهم وافساء احوال المؤمنين الباطله اليهم كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منه انتقاه ويحذركم الله نفسه يعني يحذركم عقوبته في كتابكم نهيه ولهذا قالها هنا اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا اي حجه عليكم في عقابكم بموالاتكم اياهم وقد دلت الايات على تحريم موالاه المؤمنين للكافرين قال القاسم وهي الموالاه في الدين والنصره فيه لا المخالقه والاحسان المخالقه بالقول يعني لا يعني يعني ليس في الايه نهي عن حسن الخلق مع الخلق عامه حتى مع الكافرين والاحسان وانما النهي عن الموالاه في الدين والنصره في الدين اما حسن الخلق فمامور به مع كل خلق الله ولذلك ودليله قوله تعالى وقولوا للناس حسنى وقولوا للناس حسنى وقال الزمخشري ولذلك يعني الزهد الله المقام على الفرق بين التعصب وبين التشابه خلافا للمعاني المشوشة التي تنقصها من الناس الآن التعصب إنما يكون في المعاملة مجال التعصب أو التشابه يعني يوصف الإنسان بالتعصب إذا في المجال العملي في مجال المعاملة مع الكافر يعني في فرق بين العقيدة وبين المعاملة في العقيدة يعني لا يوجد مسلم في حالة من الأحوال أن يعني يتصور أن يتصرف في العقيدة وأن يتصرف يكون في العقيدة أو أن الإنسان إذا تنفس في العقيدة يكون متعصبا لأن المتعصب له مجال واحد فقط هو الناحية العملية المعاملات أما في العقيدة فكفر وإيمان إلا موالاة المؤمنين وإلا يعني الانحدار إلى مستوى موالاة الكافرين والعياذ بالله ولذلك وهذا يقدح في العقيدة فالاعتقاد يعني أن تعتقد أن من مات على الكفر فهو فيه جهنم وأنه ينبغي أن تجلده بقلبك وأن لا تواليه ولا تتخذ منه بطانة إلى غير ذلك من المعاني الموالاة المعروفة ف يعني هذا التنازل عنه تنازل عن العقيدة أما التسامح فليس يعني فليس في مجال العقيدة إنما هو في مجال المعاملات فمثلا إذا كان عند الإنسان أمير أو عامل أو غير ذلك مثلا نصراني أو يهودي فمن التعصب أن يحمله فوق طاقته من التعصب أن يؤذيه واضح بغير وجه حق وهكذا هذا يكون من تعصبا واضح فإذا حسن الخلق وحسن المعاملة وأداء الحق إلى صاحب الحق حق إذا كان يعني كافرا أداء حق الجوار مثلا إذا كان جارا حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا وغير ذلك من الحقوق التي ثبتت في الشريعة فهذا هو التسامح أن تؤدي إلى هذا الحقوق والتعصب أن تكلفه ما لا يكفيك أو أن تنجمه أو تجور عليه مع رغبك إياه في قلبك واضح لأن الآن فهمت التسامح ان الاجيال دي كلها شيء متساوي مع بعض. الانسان يعني لا ينبغي ان يتعصب، يكون يكون لازم يتعصب على الاعتقادات، والاعتقادات لا يسمى المتمسك بها متعصبا، لكن التعصب يكون في المعامله، فهذا هو الذي يطلق عليه التعصب. لكن انا اعتقد ان الاسلامي خالد بن يهمم اذا مات على عقيدته او اليهودي كذلك، فهذا هذه العقيده اذا تخليت انا عنها رضا بما هو عليه من الدين انا كافر الاول، لان هذا معناه الرضا من كفري. واضح؟ فهذا حتى ان سماه يعني كافر مثل، فهذا اكثر الطرق في السماء بقدم من قبله وتسلم ذلك. قال الزمخشري عن صعصعة ابن صوصان انه قال لابن اخي الله خالص المؤمن، خالص بالصاد، خالص المؤمن يعني عامله باخلاص ومحبه وميالات شافيه وخالصه، خالص المؤمن وخالق الكافر والفجر، خالص المؤمن وخالق الكافر والفجر، يعني كن مع المؤمن فلدا وقاربا مخلصا له محبا له ناجحا، اما الكافر والفاجر فخالقه في الكافر، يعني احسن خلقه معه، ولكن دون ان تتخذ منه وليا خليلا. يقول خالق المؤمن وخالق الكافر والمنافق، فان الفاجر يرضى منك بالخلق الحسن، وانه يحق عليك ان تخالف المؤمن. قال ابو السعود وتوجيه الانكار الى الاراده دون متعلقها بأن قال أتجعلون إلى أخره من البلاغة في إنكار ذلك، يعني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ فكان لم يقل تعالى أتجعلون لله عليكم سلطانا مبينا، لكن قال أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أن في هذه هذا القول الكريم مبالغة في إنكار هذا الفعل وتهيج أمره ببيان أنه مما لا يستر عن العاقل إرادته فضلا عن سرور الفعل نفسه. أتريدون يعني هنا أن هذا العاقل يعزل عنه مجرد الإرادة فضلا عن إيه؟ عن الفعل نفسه، هو أن يجعل من إيه؟ يعني فضلا عن سرور الفعل نفسه، كما في قوله عز وجل أن تريدون أن تسألوا رسولكم، لا شك أنها أبلغ من أن يسأل إيه؟ أتسألون رسولكم، لكن أتريدون، فإن مجرد الإرادة هي المقصودة بالكلام، كفاية من فعل نفسه، لا شك أن الطلب الأولى أشد. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل سلطان في القرآن حجة. كل سلطان في القرآن حجة، يعني متى ما جاء ورد كلمة القرآن السلطان في القرآن تعلم أنها الحجة، وكان قال غيره من أئمة التابعين. قال محمد بن يزيد: هو من السليط وهدوه من الزيت لإضاءته، أي فإن الحجة من شأنها أن تكون نذيرا. فالسليط بالسين السليط بالطاء السين والطاء بالزيت الذي يوضع في الملفح كي يوقد ويذل الناس، فاشتقت منها كلمة السلطان على أساس أن الحجة من شأنها تكون نذيرة واضحة، كذلك السليط. وفي الفصائل إنما سمى الحجة سلطانا لما يلحق من الهجوم على القلوب، لكن أكثر تسلطه على أهل العلم والفكرة. ثم قال تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين في الدرك، قرأ بسكون الراء والفتحة، يعني في الدرك أو في الدرك، في الدرك الأسفل من النار أي الطبق الذي هو في قعر جهنم، والدرك فالدرج، إلا أنه يقال باعتبار الهبوط، يعني إذا كنت تهبط فأنت تهبط إلى الدرج أي الدرج، أما إذا صعدت فأنت تصعد الدرج بالجيل. بين السلطان والطليق، يعني كلمة السلطان قيل إنها مشتقة من الطليق، والطليق هو ذهن الزيت لإضاءته، ثم ذلك لإضاءته. فالذهن هذا اللي هو الزيت يعني الذي يستعمل كي في الماضي كان يليق الدهن المصابيح كما في سورة النور. فهذا الزيت يسمى الطليق لأنه يليق ويليق ويزيل الظلمة. فاستبقى من هذا المعنى كلمة السلطان، يعني السلطان عبارة عن العلم والحجة التي تكشف الظلمة الخيرة والشبهة والشك. هذه العلاقة بينهما من التمييز وتدوير الخلود. وقوله هنا انما تم الحجة سلطانا، لانها السلطان اذا حصلت على إذا لحقت منه وهجمت على القلب فإنها تتسلط عليه وتكون لها تأثير عليه. لكن أكثر التسلط الحجة والبرهان إنما يكون على أهل العلم والفكر، هم الذين يتأثرون ويعون هذا ويعني يتم السلطان عليهم هذا هذه الحجة. أيضا إن المنافقين في الدرك أو الدرك الأسفل من النار، أي الطبق الذي في شعر جهنم، والدرك الدرج إلا أنه يقال باعتبار الهجوم والدرج باعتبار الصعود. فإنما عُقبوا بذلك لأنهم أخبث الكفرة، المنافقون أخبث أنواع الكفرة، إذ ضموا إلى الكفر استهزاء بالإسلام وتباعا للمسلمين. استهزاء بالإسلام وتباعا للمسلمين. قال الرازي: وبسبب أنهم لما كانوا يظهرون الإسلام ينكرهم الابتلاء على اسرار المسلمين ثم يخرجون الكفار بذلك. هذا من شده اذيتهم للمسلمين، انهم لما اظهروا الاسلام واحتملوا في اظهار شعائر الاسلام فلا شك انهم كانوا يستطيعون ان يتغلغلوا في داخل صفوف المسلمين ويطلعون على اسرارهم ثم يبلغونها الى يعني اعدائهم من الكفار، فكانت تتضاعف النخبه من هؤلاء المنافقين. فلهذه الأسباب عوقبوا بذلك لأن كانوا في الدرك الأسفل من النار. ونكد عن ابن الأنباري أنه قال إنه تعالى أخبر عن آل فرعون بقوله: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعن المنافقين بما في هذه الآية: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فأيهما أشد عذابا؟ فأجاب لأنه يحتمل أن أشد العذاب إنما يكون في الدرك الأسفل، يعني لا تعارض بين الأمرين، بل هما مجتمعان في الفريقين، الوقتان مجتمعان في الفريقين. يعني أدخل آل فرعون أشد العذاب، فرعون وملأه أو آله يدخلون أشد العذاب في الدرك الأسفل من النار، وكذلك المنافقون في الدرك الأسفل من النار يدخلون أشد العذاب. واضح؟ لأن الآية هنا لا يعني لا تحصر أشد العذاب في المنافقين، يعني ذلك فيها معنى أن يكون هناك أصناف أخرى من الكفار تكون أيضا في الدرك الأسفل من النار. واضح؟ وخاصة في ضوء هذه الآية وهو قوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فلا تعارض، بل يمكن أن يكون أشد العذاب في الدرك الأسفل من النار، ولما تكون في الدرك الأسفل من النار. والله تعالى أعلم. روى الترمذي عن الحسن قال عتبة بن غزوان على منبر الكسرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها 70 عاما وما تفضي إلى قرارها، يعني تظل تهوي لمدة 70 سنة ولما تصل إلى مستقرها وإلى صعبها. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها خبيث. وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره ولم تجد لهم نصيرا، أي ينقذهم إنهم فيه ويخرجهم من أبيهم عذاب. إن الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إذا الذين تابوا يعني عن النفاق يعني الكفار المنافقون مع شدة كفرهم وخبثهم إلا أن باب التوبة مفتوح حتى في حق هؤلاء. إن الذين تابوا إن تابوا تاب الله عليهم. إن الذين تابوا يعني عن النفاق وأصلحوا أي أعمالهم واعتصموا بالله يعني وثقوا به بترك موالاة الكفار لأنهم يوالون الكفار كي يعني يعتصموا بهم وكي يحتموا بهم واضح. فإذا وثقوا بالله تركوا موالاة الكفار وأخلصوا دينهم لله فلم يبق لهم فيه تردد ولم يريدوا بطاعتهم إلا وجهه سبحانه لا رياء الناس كما كانوا قبله فأولئك مع المؤمنين إشارة إلى المنصور أولئك عن الذين فأولئك مع المؤمنين باعتبار التفاصيل بما في حيز الصلة وما فيه من معنى البعد فأولئك مع المؤمنين. الكلمة أولئك إشارة إلى البعد يعني إشارة إلى يعني إلى بعد المنزلة وعلو الطبقة فسوف يرتقون إلى منازل المؤمنين إذا تابوا وحققوا هذه الشروط يعني لعلو رتبتهم بهذه الأمور وهي التوبة وإصلاح الأعمال ولا تطالب الله وإخلاص الدين لله. هذه كلها شروط توبة المنافق. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين أي لعلو رتبتهم بهذه الأمور لا يكونون في درك من النار فضلا عن الأكثر. لا يكونون في أي درك من النار فضلا عن الأكثر الذي كانوا يستحقونه قبل تحصيل هذه الشروط بل مع المؤمنين المستغربين مع على الإيمان بلا نفاق. فأولئك مع المؤمنين يرتفعون إلى أعلى مع المؤمنين في طبقات الجنان ولا يكونون لا في الدرك الأسفل ولا في أي درك من النار. وقد بين ذلك بقوله سبحانه وتعالى وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما يعني ثوابا وعشرا في الجنة فيشاركونه فيه ويساهمونه يعني يكون لهم فيه سهما. وحذفت الياء في الخط هنا اتباعا للمظلوم الياء في قوله تعالى وسوف يؤتي الله المؤمنين حذفت الياء من أصلها إيه وسوف يؤتي الله أيضا فحذفت الياء في الخط اتباعا للمظلوم لسكونها وسكون اللام بعدها مثل قول تعالى يوم يدعو الداعي إلى يوم يدعو الداعي إلى العين بدونها وقوله سندع الزبانية هي أصلها إيه سندع الزبانية وقوله ويوم ينادي المنادي وحدث الجاء من قوله ينادي المنادي ونحن فإن الحذف في الجميع لالتقاء الساكنين فجاء الرسم تابعا للنصب والقراء يقفون عليه دون ياء اتباعا للخط الكريم يعني لو وقفت فإنك تقول وسوف يؤت وسوف يؤت فهذا يعني أغلب القراء يقفون هكذا بغير ياء عند اتباعا لإيه اتباعا من خط الكريم من خط القرآن الكريم إلا يعقوب والكسائي وحمزة فإنهم يقفون بالياء نظرا إلى الأصل فإذا وقف يقول وسوف يؤتي. قال الزمخشري فإن كنت من المنافق قلت هو في الشريعة من أظهر الإيمان وأظهر الكفر وأما تسمية من ارتكب ما يفسق به بالمنافقين فللتغليظ فقوله من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر بها راه ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف فإذا أتي بمخان. وقيل لحذيفة رضي الله عنه من المنافق فقال الذي يصف الإسلام ولا يعمل به وقيل لابن عمر ندخل على السلطان ونتكلم بكلام فإذا خرجنا تكلمنا بخلافه فقال كنا نعده من النفاق انتهى كلام الزمخشري. يقول القاسمي قول الزمخشري فريد التغليظ وهو انه يعني المقصود يعني ان وصفه للنفاق انما هو للتغليظ وهو دليل من النفاق. يقول يوجد مثله لثلث من شراح الحديث وغيره يشرحون مثل هذا النصوص بان هذا مجرد تغليظ. وقد بحث فيه بعض محققي مشايخنا بقوله هذا الجواب لا يرتديه من عرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم غفلوا عما يستلزمه هذا الجواب مما لا يرتديه أدنى عالم أن ينتج عليه، وهو الإخبار بخلاف الواقع لأجل الزجر. الإخبار بخلاف الواقع لأجل الزجر. طبعا هنا هو حاول أن يوقف العبارة جدا، لأن والعياذ بالله الإخبار بخلاف الواقع معروف ما من الذي ينكر فيه هذا الفعل. الإخبار بخلاف الواقع هو فهذا يلزم من قولهم أن هذه النصوص هي مجرد التغليظ فقط ولا حقيقة لها. يلزم من ذلك أن الرسول حكاه عليه السلام أخبر بخلاف الواقع للتغليظ. يعني من ثم يعني استنكر يعني هذا العالم المحقق يعني هذا الجواب عنه. وقال بعض المحققين عليك أن تقر الأحاديث كما وردت لتنجو مما عرف الخطر، والمخاطرة وهو المخاطرة بإيه؟ بهذا اللازم الذي يلزم من جوابه أنه للتغيير. فكأن الرسول معاذ الله وحاشا لله يعني أخبر بخلاف الواقع لأجل الزجر، يعني يهوش الناس يهوش البقر، وهذا الكلام لا حقيقة له. فهذا منا لا ينبغي أن يقبل أو يلتفت إليه. وكما ذكرنا من قبل تترك مثل هذه النصوص تعمل عملها وتفعل مفعولها في قلوب المؤمنين، وأما تأويلها ويعني التكلم في تحريف معانيها فهذا يعني من الأسباب المخاطر. ثم قال عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قال أبو سعود هو استئناف نتوق لبيان أن مدار تعذيبهم وجودا وعدما إنما هو كفرهم لا شيء آخر، يعني سيكون مقررا بما قبله من إتابتهم عند توبتهم، يعني كأنك قبل كفار. ما يفعل الله بعذابكم أيها الكفار أو أيها الناس؟ يقول إن شكرتم وآمنتم، إن شكرتم نعمه وآمنتم بالله عز وجل فإن مدار التعذيب وجودا وعدما هو على الكفر لا شيء آخر. وما استفهامية مثيرة للنفي على أبلى الوجه وأكده ما يفعل الله بعذابكم، يعني أي شيء يفعل الله سبحانه وتعالى بتعذيبكم، أي شيء يعني يفعله الله سبحانه وتعالى بعذابكم، أيتشكى به من الغيب أم يدرك به السعر أم يستجد به نفعا أن يستبسع به ضررا كما هو شأن الملوك، وهو الغني المتعالي عن أمثال ذلك، وإنما هو أمر يقتضيه كفركم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإذا زال ذلك الكفر بالإيمان والشكر انتفى التعذيب لا محالة، انتفى التعذيب لا محالة. وتقديم الشكر على الإيمان بما أنه طريق موصل إليه، فإن الناظرة لأن الشكر يوصل إلى الإيمان، الشكر النعم يوصلك إلى الإيمان، فإن الناظر يدرك أولا ما عليه من النعم الأنفسية والآفاقية، يتأمل في نفسه وفي الآفاق فيرى نعم الله سبحانه وتعالى عليه في نفسه وفي الآفاق، فيشكر شكرا مبهما، ثم يترقى إلى معرفة المنعم سبحانه وتعالى فيؤمن به. وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، الشكر منه تعالى المجازاة والثناء الجميل. ويرحم الله ابن القيم رحمه الله تعالى حيث يقول في الكافية الشافية وهو الشكور فلن يضيع سعيه لكن يضاعفه بلا خسران. ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب هو أوجب الأجر العظيم الثاني. كلا ولا عمل لديه رائع إن كان بالإخلاص والإحسان. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للرحمن. ثم يقول تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول يعني بالدعاء من أحد على أحد يعني لا يعاقب الله سبحانه وتعالى على ذلك إلا من ظلم. أو لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد أو أن يصدر الدعاء من أحد على أحد يعني يعاقبه عليه. طبعا هذا تأويل الذي يفكر لا يحب الله بأنه يعاقب عليه إلا من ظلم فلا يؤاخذه في الجهر به بأن يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو عليه وإن يصبر فهو خير له. وكان الله سميعا عليما سميعا لما يقال عليما لما يفعل. إن تبدوا خيرا أو تخفوه إن تبدوا أي تظهروا خيرا من أعمال البر أو تخفوه أي تعملوه سرا أو تعفو عن سوء أي عن ظلم فإن الله كان عفوا قديرا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول أي لا يحب الله تعالى أن يجهر أحد بالقبيح من القول إلا من ظلم إلا جهر المظلوم بأن يدعو على ظالمه أو يتظلم منه ويذكره بما فيه من السوء فإن ذلك غير مكفوف عنده سبحانه وتعالى حتى إنه يجيب دعاءه لأن الله سبحانه وتعالى حرم كما جاء في الحديث القدسي إني يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا أظلموا. وقال صلى الله عليه وسلم اتق الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه داعيا إلى الإسلام قال اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إلا من ظلم يعني إلا جهر المظلوم إذا دعا على ظالمه أو إذا تظلم منه ذهب إلى القاضي أو الحاكم وحكى هذا المظلوم الذي وقع عليه فهذا أيضا فهذا لا يعني يدخل في قوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. ومعلوم أن أنواع الظلم كثيرة كما ذكر عن السلف هنا من ذكر نوع منه فليس المراد حصر معنى الآية فيه بل الأصل تنبيه المستمع على النوع. يعني بعض المفسرين ذكروا في تفسير هذه الآية أنواع معينة من الظلم هذا مجرد ضرب المثال لم يقصد ذلك الحصر وإن ذلك
يريد مطلوبة يريد فيها من
فمن ذلك ما رواه ابن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في الايه قال لا يحب الله ان يدعو احد على احد الا ان يكون مظلوما
فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه. فإذا تفدي الآية أن الله سبحانه وتعالى لا يحب أن يدعو أحد على أحد، واضح؟ إلا المظلوم فله أن يدعو على يعني من ظلمه، وذلك قوله إلا من ظلم وإن صبر فهو خير له، إن صبر فهو خير له، لأنه إذا دعا عليه فقد يعني أخذ حقه، أما إن ادخرها للأكرة فهذا أفضل. أي نعم. وعن مجاهد قال هي في رجل أضاف رجلا فأساء قراء، القراء هو ما يؤذن الجد من الكرم من الإكرام، هي في رجل أضاف رجلا فأساء قراء فتحول عنه، فتحول عنه، وهذه يعني عند العرب وفضل المسلمين يعني هذه مهمة ومعرة كبيرة جدا، المضيف يعني يهجر الشخص الذي أضافه ويتحول عنه ثم يثني عليه كلمة الثناء تطلق على الخير وتطلق على الشر، تقول أثنى عليه خيرا وأثنى عليه شرا، في حديث الجنازة لما مر جنازة رجل فأثنى عليه خيرا ولما مر جنازة آخر سيء فأثنى عليه شرا، هنا أثنى عليه هنا في السياق مقصود بها الشر، فيعني شن عليه واشتكى منه وجهر بملمته لأنه قصر في ضيافته، واضح؟ فلذلك يقول هنا مجاهد هي في رجل أضاف رجلا فأساء قراه فتحول عنه فجعل يثني عليه بما أولاه، يثني عليه يعني يذكره بالسوء الذي والتقصير الذي أولاه في الضيافة، فرخص له أن يثني عليه بما أولاه. وفي رواية عنه عن مجاهد والرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فيخرج فيقول أساء ضيافتي ولم يحسن، هذا جهر بالسوء لكن ملخص فيه. وفي رواية هي الضيف المحول رحله، يعني كأنها كانت عندهم تعبيرا عن الاحتجاج، تعبيرا عن الاحتجاج على هذه المعونة، تحول الضيف أو تحويل الرحل، فمعناه ايه نوع من الاحتجاج على سوء القرار، فيتحول عنه ويثنى بما فعل، فانه يظهر عن صاحبه بالسوء من القرار. قال ابن كثير وقد روى الجماعه سوى النسائي والترمذي عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله انك تبعثنا فننزل بقوم فلا يكروننا كما ترى، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له، يعني تكون فيه تعرفون كما يوجد يعني شيء قريب من هذا عند القبائل البدو في الصحراء بيسموه حق العرب، إذا واحد استضاف رجل فلم يؤدي أسئلة حق العرب والمحكمة وعقوبة إلى آخره، بغض النظر طبعا توجد كثير من المخلفات في هذه الأعراف لكن الفكرة هي نفس الفكرة. وروى الإمام أحمد عن المقدام ابن أبي كريمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم ضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله، غضب من حق الضيف أن يأخذ بقدر قرى يعاقب عقوبة مالية ينتزع من زرعه أو من ماله ما يساوي القرى. أيوة. وروى هو وأبو داود عنه أيضا سمع رسول الله أو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة الضيف واجبة على كل مسلم فإن أصبح مثنائه محروما كان زينا عليه فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارا يؤذيني، فقال له أخرج متاعك فضعه على الطريق، أخرج متاعك عرش المتاع ضعه على الطريق في وسط الطريق، فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق فكل من مر به قال ما لك؟ قال جاري يؤذيني، فيقول اللهم لعنه اللهم اهديه،
قال فقال الرجل ارجع الى منزلك والله لا اوذيك ابدا. رواه ابو داود في كتابه ادب الادب. وقال عبد الكريم ابن مالك الجزري في هذه الايه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. قال هو الرجل يشتمك فتشتمه، لكن ان افترى عليك فلا تفتر عليه.
يشتمك فتشتمه
الا من ظلم، يعني له ان يظهر بالسوء، شتمت شتيمة معينة فلك أن تختص منه بأن تسب بنفس إيه؟ بنفس ما شتم كلمة، لكن إلا إذا كانت كلمة
فلا تكذب باسمه. واضح؟
مش معقولة هنذكر أمثلة، لكن هذه القاعدة أن من شتمك فمن حقك أن تنتصف منه وتختص بأن تشتمه تماما كما شتمك.
واضح؟
لكن بشرط لا يكون فيها كذب أو تعدي بشروط الله تبارك وتعالى. يعني إذا افترى عليك لا تفترى عليك المقابل. وذلك لقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقال قطرب معنى الآية لا يحب لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني إلا من أكره على أن يظهر بسوء من القول. إلا من ظلم يعني أكره، وقع تحت لفظ أو تعذيب أو إكراه بحيث يظهر بالسوء من القول. وطبعا سوء من القول هذا يكون كفرا او دون الكفر، فهذا يباح له ان يظهر به. وسئل المرتضى عنها فقال لا يحب الله ذلك ولا يريده لفعله، يعني لا يحب الله سبحانه وتعالى ان يظهر الانسان بكلام سيء
سواء كان معصيا او كان كفرا. واضح؟ فان الله يظلم ذلك.
لكن من ظلم بأن وقع عليه إكراه وأكره حتى نطق والعياذ بالله بالكفر أو بالسوء من القول، واضح؟ فهذا مباح له.
إلا من ظلم فهو مباح له ذلك، كما قال عز وجل إلا من أكره
وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول لا يحب الله ذلك ولا يجيبه لفعله إلا من ظلم، وذلك مثل ما كان من مرضة قريش وفعلهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقاب والضرب ليشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبرأوا منه، ففعل ذلك عمار فخلوه وطلبوا طاهرة، فأطلق لمن فعل به هكذا أن يتكلم لما ليس في قلبه، يظهر بالسوء مع اطمئنان قلبه بالإيمان. وفي عمار وصاحبه نزل قول الله تعالى في سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فكانت هذه الآية مبينة لما في قلب عمار من شحنة أو من شحنه بالإيمان. انتهى. على أي الأحوال كل هذا مما تشمله الآية بعمومها، الآية تشمل كل هذه الأنواع.
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، من ظلم أي نوع من الظلم. واضح؟
فتعم كل أنواع الظلم، لكن ما نذكر هنا مجرد ضرب أمثلة لهذا الظلم. سواء قلنا إنها قرى يعني حرمان الضيف من قراه، أو أنها يعني إلا من ظلم بمعنى يعني إلا من أكره على النطق بسوء القول الى غير ذلك مما ذكرنا. يقول وما نقله السمرقندي وغيره عن الفراء في قوله تعالى الا من ظلم ان الا بمعنى لا، يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ولا من ظلم، يعني حتى الذي يظلم لا يحب الله له أن منه أن يجهر بالسوء من القول. يقول القصري فهذا من تحريف الكلمة عن مواضع، يعني فسر إلا بمعنى لا، فيكون معنى الآية إيه؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ولا من ظلم. ولا من ظلم أيضا يعني حتى الذي هو مظلوم لا يحب الله منه أن يجهر بالسوء من القول. واضح؟ فيعلق القتلي قائلا فهذا تحريف، هذا من تحريف الكلم عن مواضعه، فإن الآية صريحة في أنه يجوز للمظلوم أن يتكلم بالكلام الذي هو من السوء في جانب من ظلمه. ويؤيده الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن الشريف عن الشريف بن صهيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد يعني شخص عليه دين مثلا أو حق يعني بشروط الناس. فاللي هي المماطلة، هو واجب، واجب يعني ما عنده من المال ما يسدد به الدين ويعطيه للناس الناس حقوقه، فهو واجب وليس فقيرا أو معزما أو معسرا، إنما يجد المال الذي هو حق للآخرين عنده، فهو واجب وليس فقيرا لا عذر له، ومع ذلك يماطل ويسوف ويتهرب من أداء حقوق الناس. فإذا وقع الإنسان في هذه المماطلة والتكليف مع أنه واجب وغني وعنده المال واضح، فهذا يعني ليه ومماطلته تحل عرضه وعقوبته. تحل عرضه يعني تحل الشكوى منه والثناء عليه بالشر الذي يفعله، يحق لك أن تذكره بسوء وأن تشتكيه إلى القاضي أو الناس تقول فلان ظلمني، فلان ماطلني، فلان يمنعني حقي. فهذا داخل في هذه الآية في قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ففي حق الذي ظلم له أن يشتكي، له أن يشتكي، لكن من لم يظلم وجهر بالسوء فهذا يكون مرتكبا لكبيرة الإيه؟ ها؟ الغيبة. الغيبة واضح؟ لكن الكلام هنا في من الرخصة في حق الرخصة في الجهر بالسوء من القول بحق من ظلم. أما يعني من لم يظلم فجهره بالسوء داخل في الجيبة المحظورة. أفادت الآية جواز الجهر بالدعاء على الظالم والجهر بمثاله، جواز الدعاء على الظالم والجهر بمثاله، فدلت على أن من جهر بكلمة الكفر مكرها لم يكفر. فلتنضم هذه الآية إلى الآية التي في سورة الأخير: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وذلك لأنه مظلوم إلا من ظلم. فإذا ثبت بطلان حكم لفظ الكفر مع الظلم فكذا يلزم في سائر الأحكام من البيع والعتاق والطلاق والإقرار. ثم قال: والمحبة هنا بمعنى الإلاحة، لا أن ذلك يريده الله تعالى يكون القسمي هذه الأمرة اعتذارية التأويل الكافر. ثم قال: وتسميته سوءا لكونه يسوء المقول فيه. سمي سوءا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. لماذا سمي سوءا؟ لأنك إذا اشتكيت من هذا الظالم فذلك يسوءه، هذا الكلام الذي تفعله أو تقوله يسوءه وإليه، وإلا فليس بقبيح في هذه الحال، لأن مقابلة السوء أو مقابلة الظالم بالجهر بالسوء من القول بحقه هذا تحريك ليس إيه؟ يعني ليس سيئا، لكن هذا من العجز واضح. فلذلك في قوله تعالى مثلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذه مجرد مشاكلة في اللفظ فقط للمجاورة، لكن هل السيئة الثانية تسمى سيئة أم أنها من العجز؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها، فالسيئة الثانية هذه هذا عدل وقصاص وليس قبيحة الجيدة. كذلك هنا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فهذا من نفس الجهر، ليس هو سيئا في 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 حال المقابلة في حال التشكي، ليس من السوء وليس قبيحا في حال التشكي وقد ظلم. وهناك من قال إن إلا بمعنى الواو، إلا بمعنى الواو واضح، يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني ولا من ظلم، يعني إلا من ظلم يعني ومن ظلم، ومن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم أي ومن ظلم. الحقيقة لا أتكاد أفهم بالضبط عشان كيف يكون المعنى
ومن ظلم يعني لا يحبه الله،
هذا بعيد
إلا إذا قرأت ومن ظلم،
لكن لا أدري ما أحسن ضبط هذا السطر. على أي أحوال الشاهد هنا اللغوي يقول الشاهد له كل وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان، يعني والفرقدان يقول وهذا خلاف الواحد. على أي أحوال هذا المذهب مربوط
قول أن إلا بمعنى واو
هذا خلاف ظاهر الآية الكريمة فلا تستجيب به. وقد نقل في معنى هذه الآية حكم ونوادر بديعة. قال الشافعي يعجبني الرجل إذا سيم هونا دعته الأنفة إلى المكافأة، يعني أن المسلم يكون عزيز النفس صحيح ويعفو ويصفح، لكن يعني الصفح والعفو والحلم يكون في مقامه. أن معاملة المؤمن على أنه مغفل أو استغفاله أو غير ذلك فهذا لا يمدح فيه العفو. وسنزيد ذلك إيضاحا. يقول
قال الشعبي يعجبني الرجل إذا سيم هونا، إذا سيم هونا يعني إذا ساوموه
على أن يعطي الدنية والهوان والمذلة دعته الأنفة
للاستعلاء وعزة المذل إلى المكافأة،
يعني في هذه الحالة يكافئ
ويعاقب من يظن به هذا الهوان. يعجبني الرجل إذا سيم هونا دعته الأنفة إلى المكافأة وجزاء سيئة سيئة مثلها. فبلغ كلامه الحجاج فقال لله ضر أي رجل بين جنبيه، وتمثل ولا خير في عرض امرئ لا يطوله ولا خير في حلم امرئ ذل جانبه،
يعني يتحلم وهو في حالة المذلة، ولكن الحلم يكون قيمته في حالة الايه العزة والقدرة على الانتصار،
فهذا هو الذي يثبت. أما حلم
مرغما وهو في حال مذلة وهوان فهذا لا يمدح، ولذلك تمثل الحجاج ولا خير في عرض امرئ لا يطوله ولا خير في حلم امرئ ذل جانبه. وقال أعرابي لابن عباس رضي الله عنهما أتخاف علي جناحا إن ظلمني رجل فظلمته؟ فقال له العفو أقرب للتقوى. فقال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقال المتنبي من الحلم أن تستعمل الجهل دونه، إذا اتسعت في الحلم ترك المظالم، يعني إذا كان الحلم يعني يشينك بمزيد من المذلة والهوان ويطرق ويفتح السبل لمزيد من الظلم فالحلم هنا لا يمدح ولا يطلب. ومن الحلم أن تستعمل الجهل دونه، في هذه الحالة اترك سبيل الجهل، الجهل بمعنى الجهل العملي،
لكن المقصود به الايه؟
الانتقام والانتقاض، واضح هو أخذ الحق. ومن الحلم أن تستعمل الجهل دونه متى؟
إذا ارتفعت في الحلم طرق المظالم،
إذا كنت حينما تحلم تزداد المظالم ويزداد الهوان فاستعمالك الجهل في هذه الحالة هو من الحلم. هذا معنى القول كلام المتنبي. ثم يقول البرقوقي شارح الديوان المتنبي يقول الحلم الأناة والعقل، والجهل هنا نقيض الحلم، والمظالم جمع مظلمة وهي الظلم. يقول إذا كان حلمك داعيا إلى ظلمك فإن من الحلم أن تجهل، لأن الحلم إنما يلجا إليه لتدارك الشر، فإذا تفاقم الشر ولم يتدارك الشر إلا بالجهل كان الجهل حلما. فلا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي خطوه أن يكدرا. أما الاستثناء في قوله تبارك وتعالى إلا من ظلم فهو إما متصل وإما منقطع، فعلى الأول إذا كل من الاستثناء متصل فيه وجهان. الأول قول أبي عبيدة أن هذا من باب حذف المضاف، يعني إيه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا جهر من ظلم،
إلا جهر من ظلم.
فحدث المضاف وقيم المضاف إليه مقامه. الثاني قول الزجاج المصدر وهنا بمعنى الفعل، يعني لا يحب، ده كله على أن الاستثناء متصل، يعني لا يحب الله المجاهر بالسوء إلا من ظلم،
لا يحب الله المجاهر بالسوء من القول إلا من ظلم.
وعلى أنه منقطع الاستثناء منقطع فإلا تكون بمعنى لكن، يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لكن المظلوم له أن يجهر بظلمته. وكان الله سميعا عليما، فيه وعد للمظلوم بأنه تعالى يسمع شكواه ودعاءه ويعلم ظلم ظالمه، كما قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ووعيد له أيضا بأن يتعدى في الجهر المأذون فيه،
وعيد للظالم ووعيد للمظلوم،
وعيد للوعد للمظلوم ووعيد للمظلوم أيضا. كيف يكون ذلك؟ وعد للمظلوم وكان الله سميعا عليما،
كان يعني ولم يزل متصفا طبعا،
وكان الله سميعا عليما، فيه وعد للظالم لأنه تعالى سميعا يعني يسمع شكواه ودعاءه ويعلم ظلم ظليه. ووعيد له أيضا يعني احذر أن تتعدى حدودك في الانتصاف من ظلمك، لك حدود كما ذكرنا، إذا شتمت تشتمه مثل ما شتمت، لكن إذا كذب عليك الشتيمة لا يجوز لك أن تقابلها بإيه، مثلا إذا خانك نوع من الخيانة وغدر بك فلا يجوز لك أن تكذب وتقول أنا أبطلت منه، لأن الخيانة محرمة بحق الله سبحانه وتعالى، فالمسلم لا يكذب ولا يعني ولا يكون. مثلا إذا انتهك عرضك لا يحل لك أن تنتهك
عرضه، مثلا إذا انتهك مالك هل يحل لك أن تسرق ماله؟
لا. واضح. وعيد للمظلوم أيضا بأن يتعدى في الجهر المأذون فيه، بل ليقل الحق ولا يقذف بريئا بسوء، فإنه يصير عافيا لله بذلك. ثم حتى سبحانه وتعالى على العفو بعدما جوز الجهر بالسوء وجعله محبوبا حثاً على الأحب إليه والأفضل عنده، وإلا دخل في الكرم والتقشع والعبودية. فقال سبحانه وتعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا أي طاعة وبرا، أو تخفوا يعني تعملوه برا، أو تعفوا أي تتجاوزوا عن سوء أي عن ظلم فإن الله كان عفوا قديرا، أي يعفو عن الجانب مع قدرته على الانتقام. يعني هذه صفة الله سبحانه وتعالى أنه عفو قدير،
يعفو عن الجاني مع أنه قادر على الانتقام،
فكذلك فكونوا إذا قدرتم على الانتقام فأولى وأفضل بكم أن تعفو. فعليكم أن تقتدوا بسنة الله بالعفو مع القدرة. فثمرة هذه الآية في الحث على العفو، وأن لا يجهر أحد لأحد بسوء وإن كان على وجه الانتصاف حملا على مكان من الأخلاق، وإنما كان المقصود العفو لأن ما قبلها في ذكر السوء والجهر به. فمقتضى الصيام لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، فإن عفى المظلوم عنه ولم يدعو على ظالمه ولم يتظلم منه فإن الله عفو قدير. وإنما ذكر قبله إبداء الخير وإخفاءه توطئة للعفو عن السوء، لأنه يعلم من نفسه حال الخير السر والعلانية أن السوء ليس كذلك زهرا وإخفاء، فينبغي العفو عنه وتركه.
قال ابن كثير
ورد في الأثر أن حملة العرش يسبحون الله فيقول بعضهم سبحانك على حلمك بعد علمك، ويقول بعضهم سبحانك على عفوك بعد قدرتك. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا،
وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا.
وأصل الحديث يعني صدر الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أحلف عليهم ثلاث أخلف عليهم وهو الصادق المصدوق. لكن الخلف هنا لمزيد التأكيد لأن بعض الناس قد يستغرب من ذلك. ما نقص مال من صدقة، يعني الصدقة لا تنقص المال
أبدا، وهذا من ليس عنده يقين
يعني قد يعني يعني يستغرب، واضح. فلذلك حلف النبي عليه السلام تأكيدا بهذه الحقائق. فيقول في نفس الحديث ما نقص الصدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وقال الرازي: اعلم أن معاقب الخير على كثرتها محصورة في أمرين: صدق مع الحق وخلق مع الخلق. والذي يتعلق مع الخلق محصور في قسمين: إيصال نفع إليهم ودفع ضرر عنهم. فقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه إشارة إلى إيصال النفع إليهم، أو تعفو إشارة إلى الضرر، إلى دفع الضرر عنهم. فدخل في هاتين الكلمتين جميع أنواع الخير وأعمال البر. نكتفي الليلة بهذا القدر. طبعا نحن بهذه يعني هذه الآية: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلى قوله تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا. هاتان الآيتان الأوليان من الجزء الثالث أو من الحزب الحادي عشر، وبذلك نكون قد ختمنا تفسير الحزب العاشر من سورة النساء. إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم الامتحان كما تعودنا في تفسير الحزب العاشر من سورة النساء. الأوراق موجودة، وإذا لم تكتب الأوراق يمكن لكم أن يظهروا من بعض، يعني تنتقلوا منها نفسا. أشكروا عن الاستمرار في هذه الرحلة المباركة لفهم كتاب الله تبارك وتعالى وفهمه، لأن يعني هذا الفرصة هي بركة الروح الجماعية والتعاون على فهم القرآن وفهمه والعمل به. لا شك أن الإنسان إذا كان منفردا قد لا يجد نفس المهمة في هذا العمل الصالح. فالتحضير دائما يعني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقوله صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فلا تجهلوا في ذلك. إن شاء الله الجمهور قبل اختبار في هذا الحج. أقول حول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.